السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحلقة الأولى من دورة يا بني إني معلمك، دورة للآباء كيف أعلم ولدي محكمات الإسلام. وأحب أن أبدأ بوصف رسالة الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا يبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلاصتها في تلاوة القرآن الوحي وفي العلم به وبالحكمة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتزكية النفس. وتزكية النفس هي تطهيرها من الكفر والفسوق والعصيان، وهي كذلك زيادة الإيمان والعمل الصالح والخير والبر. أعظم عمل للمسلم في هذه الحياة الدنيا اتباع القرآن والسنة وتزكية النفس بالعلم النافع والعمل الصالح. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل والد ووالدة، وكل معلم ومرب، وكل من يريد الخير لأبناء الإسلام. أحب أن أبشر كل من يستمع إلى هذه الدورة أنك بخير. كل والد أو والدة أو مرب أو معلم يحرص على متابعة دورة موضوعها إصلاح الأبناء وتأسيسهم على محكمات الإسلام، فهذه عزيمة على الرشد، وفيها دلالات خير. أولا، من توفيق الله تبارك وتعالى أن يتوجه الإنسان إلى العلم وإلى الفقه في الدين. كذلك من حرص الوالد على أبنائه أن يتعلم ما ينفعهم به، وهو من شعورك بالمسؤولية تجاه أبنائك، وهو يدل على عنايتك بهم ورعايتك لهم، ويدل كذلك على أنك تعلم الأخطار والفتن التي تحيط بأبنائك، وتعلم أن أبنائك يحتاجون إلى رعاية وصيانة ووقاية وحماية وتفقدا ومتابعة. ويدل كذلك على أنك كوالد محتاج أن تتعلم وأن تسترشد عن سبل الإصلاح، وأن تعرف محكمات الإسلام، وكيف تعلم أبنائك، وكيف تتابعهم، كيف توصل إليهم المعاني. التربية ليست مجرد عاطفة أو حماس، بل تحتاج استعانة بالله، تحتاج تعلما وتخطيطا وحكمة وحسن تطبيق وتدرجا، وتحتاج صبرا ومواظبة. كذلك استماعك لمثل هذه الدورات يدل على أنك مستعد أن تحدث تغييرات في نمط حياتك وسلوكك، وأن تبذل من وقتك وجهدك. كثير من الآباء والأمهات ربما لم يكن يعطي مسألة التربية عناية أو اهتماما، فلكنه يحب أن يغير من سلوكه ومن عاداته، يحب أن يعطي أبناءه من وقته وجهده. فمن كان كذلك فهو والد عاقل مهتد، سيزيده الله تبارك وتعالى هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولدك من أعظم سبل القربات التي تعوض فيها ما فاتك من الخير. والله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه فرصة لك كمسلم أن تتعلم دينك، وأن تعلمه أبنائك، وأن تغير من نمط حياتك، وأن تجعل قضية ثباتك على الإسلام وتعليم أبنائك هي من أعلى القضايا التي تشتغل بها وتعطيها من وقتك. والله سبحانه وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعظم فوز وأعظم نجاح أن تلقى الله مسلما، وهذا له أسبابه. حينما يصبر الإنسان على دينه ويتعلم ويرعى أبناءه ويتعاهدهم. النصيحة انوي الخير وانوي الهدى والانتفاع بخير ما تسمع، فإنما الأعمال بالنيات، وكثير من الناس يهدى لحسن العمل بحسن النية. أول ما أذكرك به هنا مسؤولية الراعي. أنا أحب أن أبدأ هذه السلسلة بالتذكير والتشجيع والتوجيه. كل إنسان منا له أهداف، له مطالب يسعى لها. على رأس هذه المطالب رعاية الأسرة. فالأهداف وإن تنوعت بين المسلمين فمطالب الناس شتى، فيبقى ذلك مطلبا مشتركا يجمع المسلمين جميعا ويتواصون به. وأنا لن أطيل في هذه المقدمات مع أهميتها، لعلمي بأن من يتابع هذه الدورة يشعر بالمسؤولية، وكما يقولون لا توصي حريصا. ولكن السؤال هنا، لماذا يجب علي أن أصرف جزءا من تفكيري وجهدي لتربية أبنائي؟ لماذا يجب علي أن أخطط وأن أتعب وأجتهد وأفكر في سبل إصلاح ولدي؟ في الواقع الدوافع كثيرة جدا، وأنا لا أحب أن أتجاوز مثل هذه المقدمات، لأن الإنسان إنما يصبر على هدفه بقدر يقينه به وبقدر الدوافع التي تعينه عليه. أولا، أداء الحق والقيام بالمسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك أمرنا الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني خذوا كل الأسباب الممكنة لتقوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأنت كوالد أو والدة، إذا لم تهتم بولدك وتحتويه وترعاه وتعلمه، تعلمه من خلقه ولماذا خلق وكيف يعيش ليحقق ما خلق له وكيف يواجه ما يقابله من محن ومشكلات وكيف يصبر، فمن تنتظره يهتم بولدك ويعطيه وقته ويسمعه مثل هذا الكلام ويعلمه إياه؟ ثم كيف تستغرب بعدها مما وصل إليه ولدك من سوء خلق أو معاص أو ضلال أو فتن أو تفاهة أو ضعف أو رسوب، بل إلحاد أو كفر بالله؟ كثير من الناس يهمل أبناءه ولا يشتغل بهم، لا يفكر إلا في إطعامهم وكسوتهم، ثم بعد سنين طويلة يستغرب: كيف صار ولدي تافها؟ كيف صار ضعيف الإيمان؟ كيف يقع في هذه الشهوات؟ كيف يزني؟ كيف يلحد؟ كيف يعني لا يهتم بصحته أو غير ذلك من الأمور؟ طيب أنت لم تعلمه ولم تتخذ هذه السبل، فمن الذي يعلمه؟ سيعلمه الشارع، التلفزيون، النت، المدرسة، أصدقاؤه. فلذلك اتق الله تبارك وتعالى في نفسك وولدك، ولدك أحق بوقتك وجهدك. افتح معه صفحة جديدة، بل مع الأسرة كلها، وادخر لهم كل فراغ ممكن. اقترب، صاحب، علم، شارك، شجع، العب، استمع، افرح، ناقش. وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، وربك تبارك وتعالى معك. وأعظم برهان لحبك لولدك هو أن تهتم بدينه. وكل من زعم أنه يحب ولده لله ويريد به الخير ولم يسعى في صلاح دينه فقد أضاع أعظم معنى للحب. لذلك كانت الاستقامة على الإسلام هي أعظم وصية يوصيها الوالد لأبنائه. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. أعظم ما تفقده والد في شأن ولده وهي أعظم تركة تلك الكلمة التي قالها يعقوب: ما تعبدون من بعدي. فشهد أبناؤه بأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وأنهم له مسلمون. ولو أن والدا جمع الدنيا بما فيها لولده ولم يتفقد إيمانه ولم يعلمه دينه ولم يسعى في خيره ووقايته من النار فهو غاش لولده، وما يجمعه له من الدنيا لن يغني عنه ولا عن ولده شيئا، بل يكون زيادة في شره ولا يزيده غير تخسير، ولا يغني عند الله إلا الإسلام والعمل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مما ينبغي أن تتذكره أيضا وتستحضره في تربية ولدك، لأن التربية تأخذ جهدا ووقتا ويعني يتعب فيها الوالد والوالدة، تذكر الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني إذا هدى الله بك شخصا حتى لو لم تعرفه خير لك من حمر النعم، فكيف إذا كان المهتدي ولدك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتأمل أيها الوالد أيتها الوالدة هذا الفضل العظيم، يجري ثوابك وثوابك عند الله تبارك وتعالى حتى وأنت نائم وحتى بعد موتك. لماذا؟ لأنك تعلم ولدك كتاب الله، تعلمه الإيمان، تعلمه الإسلام، تعلمه ما يحتاجه من أمر دينه، فكل هدى يقوم به ولدك فهو في ميزان حسناتك. كل نصيحة، كل موعظة، كل اهتمام، كل توجيه هو في ميزان حسناتك، سواء عمل به ولدك أو لم يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مما ينبغي أن تستحضره أيضا وأنت تربي ولدك أن هذه خصال المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفة المؤمن في بيته ومع أبنائه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وزكريا عليه السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وإبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين. وكان من دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه حجة على أن من دعا ورجا صلاح ولده ففيه خصلة من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا من شأن المؤمن أنه يريد إيمان ولده، ومن لم يكن كذلك فهو ناقص الإيمان. وحينما يكون ولدك مستقيما ومحترما ومتفوقا ومحبوبا ونظيفا ونشيطا، أليس هذا من أعظم نعيم الدنيا؟ أليس هذا من أعظم ما يفرح به الإنسان أن يرى ولده مسلما مستقيما؟ أليس هذا مما يطمئن به القلب وتهون به مصائب الدنيا؟ مما ينبغي أن تستحضره أيضا وأنت تجتهد في إصلاح ولدك أنك أول من ينتفع من صلاح أسرتك، لأن الجو الأسري السليم يساعد كل أفراد الأسرة على انشراح الصدر والتفرغ للإنجاز والعكس. وكل إنسان يعطي من أولاده من وقته يختصر بذلك على نفسه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والذي يقطع طريق الاستقامة دون أن يأخذ معه أهل بيته سيجدهم مع مرور الوقت عقبة عظيمة في طريقه، هذا فضلا عن كون استقامتهم جزءا من استقامته وهو مسؤول عنهم. فلا تمل من حث أبنائك على الخير وإعانتهم عليه، لا تستكثر ما تعطيه إياهم من وقت، اجعل ذلك أهم قضايا حياتك، هذا واجب عليك وليس مجرد تفضل منك. إذا كنت في بداية الطريق فقوي الصلة بينك وبين أهلك وولدك، وابذل في سبيل ذلك ما استطعت، فهم أحق الناس بك وأولاهم بخيرك ووقتك ومالك. وكل خير في ذلك الطريق تعود بركته على كل فرد من أفراد الأسرة. أما إذا كنت فرطت وضيعت فاستعن بالله وصحح ما استطعت واصبر ولا تتعجل، لأنك ستدفع ثمن التأخير لا محالة. وبكل حال أن تعتني بأبنائك ما تبقى لك من عمرك خير من أن تستمر على حال الإهمال. وكثير من الناس يقول أنا أهملت في تربية أبنائي، فإذا أردت أن أصلح سأتعب. كل أمر تتعب فيه في الإصلاح ضريبته أخف من ضريبة الإهمال، فاستعن بالله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يسألك عن هدايتهم أو ضلالهم، فالهداية بيد الله، وإنما سيسألك عن سعيك في إصلاحهم. وأحب أن تتذكر أيضا هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن معاني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلحق الوالد بولده حتى لو كان أحدهما لا يبلغ عمل الآخر أو منزلته. وأي نعيم وفرح أكثر من أن يكون ولدك معك في الجنة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تتذكرها صيانة فطرة الله تبارك وتعالى، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فالوالد الذي يعلم ولده ويرعاه ويتفقده يساعد في صيانة الفطرة وبقائها، بل يزيد فيها خيرا. فكثير من الناس يهمل ولده فيكون ذلك سببا في فساد فطرته. كذلك من الأمور التي أحب أن أذكرك بها أن ولدك إذا نشأ في طاعة الله فهو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا جانب التشجيع، ولكنك أيضا تحتاج أن تتذكر عواقب الإهمال. يعني الإنسان منا لا يصبر على العمل إلا بأمرين: بأن يعرف الدوافع وأن يعرف عواقب إهمال هذا العمل. لابد أن تعلم أن كل وقت تبخل فيه الآن على أولادك باختيارك ستنفق أضعاف أضعافه بعد ذلك في محاولة تقليل شرهم وإصلاح فسادهم. ويمكن أن يكون قد تقدم بك السن وأحاط بك المرض، فحينها ستكون عاجزا حتى لو أردت. فلذلك الوقاية خير من العلاج. الأمر الثاني الذي أحب أن أذكرك به في هذه المقدمة: ما معنى الرعاية؟ ما معنى كلكم راع؟ الرعاية هي الحب، الحرص، الاهتمام، المحافظة، الصيانة، الحماية، الملاحظة، التفقد، التشجيع، التثبيت، التصبير، توفير البيئة المناسبة، طلب الخير لمن ترعاه وإبعاد الشر عنه. ومن لوازم الرعي الرفق والمتابعة والمراقبة والأمانة. هذه الصفات يعني إيه؟ أشبه بأنك أنت تريد أن تحيطه بكل خير وأن تحجزه عن كل شر. ليس معنى ذلك أنك ستنقطع من حياتك تماما وتتفرغ تماما له أبدا، ولكن المراد أن تعطيه كل فراغ ممكن. ستنشغل بعملك وبكسبك وبمشاريعك، لكن لابد أن تعلم أن كل فراغ وكل جهد متوفر عندك لابد أن تصرفه لأهل بيتك، فهم أولى بك. إذن من هو الراعي؟ وكيف تعرف أنك راع مرضي عنه عند الله؟ الراعي هو المعتني، الحافظ، المؤتمن، الملتزم بصلاح ما قام عليه وسياسته واختيار الأحسن له وتوفير البيئة المناسبة والسعي في طلب الخير له. هذا لا شك يتطلب معرفة بمن تريد أن ترعاه. تحتاج أن تعرف ولدك وأن تفهمه وأن تعرف كيف تصلحه وبماذا تصلحه وما الذي يحيط به من الأخطار وما سبل الوقاية وما سبل العلاج. الأمر الثالث: ما معنى التأسيس؟ يعني نحن قلنا تأسيس الأبناء على محكمات الإسلام، ما معنى التأسيس؟ التأسيس كمن يؤسس بيتاً. من يريد أن يعلو بالبناء لابد أن يؤسس البيت أساس راسخ ثابت راسي. الله سبحانه وتعالى قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية وإن كانت يعني ذكرت في المسجد النبوي أو مسجد قباء مقابل مسجد الضرار الذي أسس على محاربة الإسلام وأهله، لكن المعنى العام لها ضرورة تأسيس البنيان على قواعد قوية محكمة. فكثير من أبناء المسلمين ليس مؤسسا لا على الإسلام ولا على ثوابته ولا عنده تقوى يقوى بها على الطاعة وترك المعصية، ولا عنده محكمات يدفع بها الشبهات، ولا عنده يقين يدفع به الشك. إيمانه على شفا جرف هار، يعني تؤثر فيه الشبهة، تؤثر فيه الشهوة، تؤثر فيه المصيبة، لا يصبر عليها، ليس عنده محكمات ولا تقوى ولا إيمان ولا ثبات. وهذا يفسر لماذا كثير من أبناء المسلمين يدخل في الإلحاد أو يكفر أو يقع في الفواحش أو يستجيب للشهوات مع تفاهة الشبهات الملقاة عليه. لكن العبرة أو المشكلة ليست في قوة الشبهة ولا في قوة الفتنة، وإنما في ضعف هذا الولد الذي لم يؤسس على الإيمان والتقوى. كذلك أحب أن أذكر بهذه الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه شجرة وهذه شجرة، الشجرة الأولى يعني أصلها ثابت وفرعها في السماء، الشجرة الثانية اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فرق في التأصيل له أثر في شكل الشجرة وفي نبتها وفي بنيانها وفيما تؤتيه من الخير. كذلك الوالد الذي يؤسس ولده على الإيمان والتقوى والمحكمات ويعلمه كيف يرى العالم وكيف يتفاعل مع الأحداث، هذا أسس ولده، هذا أساسه محكم قوي ثابت عميق. كلما أحسن اختيار الأرض الصالحة وحفر وأعمق ووضع الأساس القوي المتين بقدر ما يستطيع أن يبني ويتوسع. واضح؟ نفس الكلام، الشجرة تحتاج تربة طيبة وجو مناسب وماء وجذور وأصول وتعاهد ورعاية وحماية وتنظيف، بهذا ترتفع وتثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التأسيس خير من الترميم والوقاية خير من العلاج. بنيان الإسلام ينبغي أن يكون راسخا شاملا قويا محكما. لا بد أن يتأسس ولدك على الإيمان، لا بد أن يكون عنده صبر على الطاعة وتقوى يصبر بها عن المعصية ومحكمات يدفع بها الشبهات ويقين يدفع به الشك وإيمان بالله وبقدره يصبره على المصائب. الله سبحانه وتعالى قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، يعني لا يكن إيمانك ضعيفا فيسهل أن تصد عن سبيل الله. وهذا يفسر لماذا كثير من الشباب يعني يصد عن سبيل الله، لأن إيمانه هش ضعيف. فهذه وصية لك كوالد وكمرب أن تبحث عن أسباب الثبات لولدك، وحجر الأساس في ذلك كله الإيمان بمحكمات الإسلام والسعي في العمل بها. محكمات الإسلام، وسيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة الثانية، محكمات الإسلام: العلم بالله والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والصلاة والزكاة والصوم والعلم بشعب الإيمان واجتناب الكبائر والمعاصي. فمحكمات الإسلام هي علم وعمل، تصور وتصرف. والقرآن أعظم دليل لك وأعظم كشاف تعرف به محكمات الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبناء الإسلام الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن، ولن يتعلموا الإيمان إلا من القرآن نفسه. وثبات المسلم يكون بقدر ثبات هذه المحكمات. وهرقل لما سأل أبا سفيان: أيرتد أحد من صحابة محمد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا ثبتوا؟ لأنه علمهم الإيمان قبل القرآن، يعني علمهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلما نزل القرآن بأحكامه وأخباره قبلوا هذا القرآن بما فيه من الأحكام والأخبار واتبعوه. علمهم عن الله وعن حكمته ورحمته وعدله، علمهم عن اليوم الآخر، علمهم عن الإيمان وعن شعب الإيمان، علمهم قصص الأنبياء علمهم قصص الثابتين وقصص المنقلبين على أعقابهم، علمهم أسباب الهدى وأسباب الضلال. فلذلك كانوا على يقين وهدى، كانوا بقصص القرآن وأخباره مؤمنين معتبرين، وكانوا للشرع سامعين مطيعين، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكانوا على البلاء صابرين، ولحكمة الله وقدره مسلمين. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كان للقرآن عليهم سلطان، آية واحدة كفيلة بأن يتخذ قرارا مصيريا في حياته لا يفكر في تبعاته، يهون عليه كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. في المقابل انظر إلى ضعفاء الإيمان الذين لم يؤسس بنيان إيمانهم على الإيمان والتقوى، كان بنيان إيمانهم على شفا جرف انهار، مرتاب، شاك، حيران، خائف، قلق، يعبد الله على حرف، لم يتعلم الإيمان، وكان ضعفه وكان يقينه ضعيفا، يتردد، يمن بإسلامه عند الأخبار في شك وريب، وعند التشريع في كسل وتردد ومعارضة، لم يكن الحكم الشرعي مقبولا عنده، لا يقبله إلا إذا وافق هواه، وفي الجهاد جبان، وعند المصائب جزع وهلع، وعند النعمة جحود ومنوع، ويشكو ويشكك، كما قال ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه. يعني هؤلاء ضعفاء الإيمان والمنافقون يعجبهم الإسلام بما ينالوه من أهوائهم، يعبدون الله على حرف. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن حال هؤلاء كثيرا. إذن حجر الأساس في ذلك كله تعلم محكمات الإيمان والأخلاق والاستقامة عليها. فما هي محكمات الإسلام؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة الثانية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.